بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيدور حول ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الحديث فيه وتحته مجموعة من المسائل والأحكام والفوائد. أولها تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا في جميع أحواله، ومن ذلك أنه كان يجلس على الأرض إذا أراد أن يأكل الطعام، ويجلس مع الصبيان الصغار، ويجلس مع النساء من أهله، ويجلس مع فقراء أصحابه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن لين جانبه. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفوت الخطأ إذا حصل بين يديه، ولذلك عمر بن أبي سلمة كانت يده تطيش، يعني تتحرك وتمتد إلى نواحي الإناء، والنبي عليه الصلاة والسلام رمقه ولحظه، وقد ارتكب ما يعني مجموعة من المخالفات. أولها أن يده تمتد إلى الصفحة أو الصحفة والإناء، وهذا لا شك بأنه يتنافى مع ما ينبغي ويجب أن يكون عليه المسلم من الأدب في تناول الطعام. وعذر عمر أنه ولد صغير. الأمر الثاني أنه بدأ من دون تسمية، فلم يقل بسم الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا أكل بشماله. النبي عليه الصلاة والسلام علمه وبين له ماذا يفعل وماذا يقول، فقال له: يا غلام، والغلام هو الذكر الذي لم يبلغ بعد، الذكر الذي لم يبلغ بعد، يا غلام، سم الله تعالى، يعني قل بسم الله، وكل بيمينك، يعني بيدك اليمين، وكل مما يليك. فعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: ما زالت تلك أكلتي، يعني التزم النصيحة. ولذلك المسلم مطالب بأنه إذا أكل فإنه أول ما يبدأ بالتسمية، يقول بسم الله بسم الله، لأن التسمية سبب من أسباب البركة في الطعام. والثاني أن يأكل بيمينه، لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، والمسلم مطالب بمخالفة الشيطان. وقد أخبر صاحب الشرع الذي ينزل عليه جبريل أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، فالمسلم يأكل ويشرب بيمينه. الأمر الآخر التأدب بآداب الطعام، ومن ذلك الأكل مما يلي الإنسان، وأن لا تمتد يده إلى ما في مقابل من يجلس معه على المائدة. ولذلك هذه آداب عظيمة يجب على المسلم ينبغي على المسلم أن يتقيد بها اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، وكذلك أن يعلم من في البيت من الأولاد ذكورا وإناثا ويوجههم إلى مثل هذه المعاني. صلى الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. نعم، عن هذه المكالمة أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر تفضل.
الله يحييك. عندي سؤال بس حق الشيخ. بعد صلاة العشاء إذا مثلا أنا أرقد من وقت، أرقد الساعة 10 أرقد الساعة 11 مثلا، أنا صليت العشاء في جماعة فنسيت، بعدها أصلي ركعتين اللي سنة العشاء وبعدين الوتر، أو أأخرها لين قبل النوم مثلا الساعة 11، يعني هل يستوي على طول بعد الصلاة ولا ما يستوي؟ وشو الأفضل؟ وجزاك الله خير.
جزاك الله خير خمر، حياك الله. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بعد تفضل.
دكتورنا العزيز الشيخ عزيز فرحان العنزي،
حياكم الله.
أبو عبد الله، الله يبارك فيك شيخنا عزيز. السؤال الأول هذا جاني من أحد الإخوان، شخص يبني مسجد وفي مراحل البناء من الداخل والخارج، عمال بعضهم غير مسلمين، هو يسأل هل هذا يجوز أم لا يجوز، وهل العمال هذول غير المسلمين مثلا يعملون في خارج المسجد في خارج المسجد أم لا. السؤال الثاني، مسجد آخر يعني كامل البناء فقط باقي في الداخل الزخرفة الإسلامية وبعض النقوش، وصاحب المسجد يرغب طبعا بهذه الزخرفة، ووجد مبتغاه أن في مقاول يعني سمع عنه أنه متقن في النقوش والزخرفة وشاهد أعماله يمكن في بعض بلل الناس، فأعجب بهذا الشخص وهو غير مسلم، فهل يجوز أن هذا يصمم التصاميم الداخلية للمسجد كالنقوش أو كتابة الآيات والشغلات وهذه؟ طبعا لا شك هناك في متابعة ومراجعة حتى للآيات يعني، وهذا الإنسان يعني عارف أو متخصص بشكل دقيق نقول في فن روكو، وهذا فن روكو يعني فن ظهر في أوروبا في القرن 16 و17 تقريبا، وقريب من الزخرفة الإسلامية لدرجة أنه لا يحوي صور الحيوانات أو صور الطيور والشغلات هذه يعني. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث والأخير، قرأت مؤخرا أن خلاف مستمر وهذا نشر بينهما بسبب فسخ الخطبة، والخلاف مستمر لعدة أسباب، من سبب الأسباب طلب الخطيب استرداد هدايا التي قدمها لخطيبته فترة الخطبة. السؤال الآن، هل يحق استرداد هدايا فترة الخطبة أم لا من الخطيب؟ لو كان يعني طالب فسخ الخطوبة هذا الخطيب يعني الرجل، وماذا لو أن البنت أيضا هي اللي كانت مقدمة هدايا، وقد تكون أحيانا هدايا ثمينة، فهل يحق لها استرداد هدايا من الطرف الآخر؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعده.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سلطان فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلطان.
جزاكم الله خير، الله يحييك.
حياك الله وحفظك وبارك.
عندي سؤال وعندي ملحوظة.
نعم تفضل.
السؤال الأولي، في ذكر النبي عيسى مبشرا برسولا يأتي من بعد اسمه أحمد، فهل إذا سمعت هالآية وسمعت اسم أحمد يجوز أني أصلي على النبي؟ وهذا بالنسبة للسؤال. الملحوظة، يا ريت لو بعض الأخوة شوي يخففون من أسئلة مالهم ما تكون طويلة ومملة.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك بسلطان. الله يبارك فيك. حياك الله.
إن شاء الله.
عليكم السلام. لفضيلة سؤال الأخ عمر يقول بعد صلاة العشاء يقول نام مبكر فيقول ما حكم أن أصلي الوتر مباشرة بعد صلاة العشاء وسنة العشاء البعدية ويقول ما الأفضل؟
الحمد لله بالنسبة للشخص الذي ينام مبكرا ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع القيام في آخر الليل فإن الأفضل في حقه أن يصلي الوتر في أول الليل يعني بعدما ينتهي من صلاة العشاء يصلي السنة البعدية ثم يصلي ركعتين أو أربع والأفضل أربع ركعات ثم يصلي صلاة الوتر وإن حب أن يصلي 11 ركعة فهذا حسن وطيب.
ذكر الخير فالشيخ سؤال البعيد يقول شخص يبني مسجد وعنده عمال يقول من غير المسلمين داخل يعملون داخل المسجد وخارج المسجد فيقول حكم هذا الأمر أن يدخل داخل المسجد يعملوا في بناء المسجد. أيضا يقول فالشيخ يعني قريب من السؤال الأول إذا كان يعني قد بقي يقول كما ذكر بعض الزخارف داخل المسجد فحكم أن يدخل غير المسلم إلى المسجد ويقوم بهذه التصاميم وكما ذكر الشيخ أن هذه عبارة عن نقوش وآيات قرآنية.
الحمد لله بالنسبة لدخول غير المسلم للمسجد هذا مقيد بالمصلحة فإن كان ثم مصلحة وحاجة لوجوده فلا بأس بذلك وقد نص على هذا جمع من أهل العلم ومثل قضية الصيانة التكييف شيء من الأشياء التي يتطلبها البناء فهذا لا بأس به ولله الحمد والمنة لكن أن يوجه العامل باحترام هذا المكان وينتبه من تلويثه أو تنجيسه مثلا ينبه لأنه قد لا يفهم المعاني التي عندنا لكن عموما لا حرج في ذلك.
ساك الله خير شيخ معنا خم صبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خم صبح تفضل.
حياك لك وللشيخ أفضل.
الله يبارك فيك خم صبح تفضل.
طال عمرك عندي سؤال.
نعم.
بخصوص الحين بعض الغير مسلمين مرات يسلم عليك وانت تسمع انه قال السلام عليكم يعني نطق السلام صح. فهل أنت ترد عليه وعليكم السلام ولا ترد عليه وعليكم؟ هذا واحد. الشيء الثاني الحين أشوف التباعد الاجتماعي يعني في معظم الأماكن يعني الناس متجمعة في الأسواق في الملاعب في العمل من تدخل المسجد لازم في تباعد حتى مثلا في ناس تحصل أربع أشخاص خمس أشخاص جايين بسيارة واحدة وفي المسجد كل واحد يعني مكان ماخذ من الثاني فما ادري شو راي الشيخ في الموضوع هذا جزاكم الله خير يعني
ان شاء الله جزاك الله خير خمصبحت اسمع ان شاء الله التعليق فضل الشيخ حياك الله مكالمة اخرى نعم ام حمدة تفضلي
جزاك الله خير عندي سؤال للشيخ
نعم تفضل
انا في كل سنه يوم الله يكتب لي واسير اعتمر أسوي الأمر الأولى اللي هي عمي وبعدين أسير لمسجد عائشة يعني أحرم مرة ثانية وأرجع أعتمر عمرة ثانية مثلا عن أبوي أو عن حد فسمعت مقطع لفضيلة الشيخ ابن عثيمين يقول على أساس أنه لا يجوز يعني قالها ثلاث مرات بينما سمعت مقاطع ثانية لابن باز وغيره يقول أنه يجوز الحين أنا احترت أنا كل سنة يوم أروح أعتمر عمرة مرتين فالحين أنا سمعت أنه ما يجوز وحد قال أنه يجوز يعني الاثنين تبارك الرحمن هم أكبر من بعض فيعني ما أعرف أنا يعني مع أنه يعني حد منهم عطى أمثلة يعني في حد عطى أمثلة لكن ما أعرف يعني هل أن الأمرات اللي أنا اعتمرتها كونني أنا ما أدري هل يعني هي يعني غير مقبولة أو فيها خطأ أو شيء من هذا
إن شاء الله
أو وقالوا لي أساس إن يعني مسجد عائشة مو بميقات رغم إن إحنا يوم مثلا نركب مع مال التاكسي ونقول مثلا نبغي نسير يعني نحرم نعتمر مرة ثانية يودينا مسجد عائشة وسمعت يقولون إن مسجد عائشة مش ميقات لازم أنت تطلعين خارج حدود الحرم فجزاك الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله توضيح. جزاك الله خير محمد. حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال بعيدة. يسأل يقول في حال حصل خلاف بين الرجل ومخطوبته الهدايا فضل الشيخ الذي أعطاه لهذه المرأة إذا هو طلب أو هي طلبت الفسخ، والعكس يقول فضل الشيخ إذا أيضا هو طلب الفسخ الهدايا الذي أعطته، هل يستحق أو هل تستحق هذه الهدايا؟ ترجع الهدايا مرة أخرى.
الحمد لله بالنسبة للرجل إذا خطب امرأة ولم يدخل بها بعد، بمعنى لم يعقد عليها وإنما مجرد خطبة، وهذه الهدايا هي في واقع الأمر مقدمة للمهر، وقدر الله أنه لا يحصل بينهم يعني اتفاق ومشروع الزواج تعطل أو توقف أو ألغي، فإن للرجل الحق في أن يرجع بهذه الهدايا، بمعنى يطلبها ويجب على المرأة أن تسلم هذه الهدايا، لأن هذه الهدايا إنما أعطيت المرأة لها بسبب ماذا؟ بسبب الخطبة، فلو لم يكن بينهما وعد بالزواج ما أهدى لها، فهذه من حق الزوج إلا أن يتبرع، والأفضل أن يتورع عن هذا ويتبرع بها للمرأة. أما إذا حصل الخلاف بعد العقد بعدما عقد عليها، فإن هذه الهدايا تتبع المهر، إلا إذا وجد عرف معين تعارف عليه الناس على أن الفصل بين الهدايا وبين المهر، وإلا هي تدخل ضمن المهر، وإذا عقد عليها ولم يدخل بها وحصل طلاق فإن لها نصف المهر وتتنصف الهدايا أيضا، إلا إذا كان هناك عرف على أن الهدايا ليس لها علاقة بالمهر فله الحق في أن يراجعها مثل الحالة الأولى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. مسلطان يقول لقول الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، عند يقول لقراءة هذه الآية هل أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله. طيب هذا ذكر لاسم النبي عليه الصلاة والسلام، فاسم النبي عليه الصلاة والسلام جاء في القرآن باسمين، الاسم الأول محمد صلى الله عليه وسلم والاسم الثاني أحمد، فهو محمد وهو أحمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ مصبح يقول إذا سلم عليه غير المسلم ويقول نطق السلام صحيحا كاملا هل أرد عليه السلام؟
الحمد لله. هذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يذهب إلى أنه يرد عليه بعليكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فردوا عليهم قولوا وعليكم. القول الثاني قالوا إذا كان السلام واضحا صريحا ليس فيه مثلا ما يخشى منه فلا بأس بأن تقول وعليكم السلام، لأن الواقع بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا لكون اليهود الذين جاءوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول السام عليك يعني الموت عليك، السام عليك يعني الموت عليك، فلذلك قال وعليكم، ولأجل هذا قال لعائشة لما غضبت ودعت عليهم قال فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، وقلت لهم وعليكم وعليكم. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ أحمد، فضل.
كيف الحال، شو الأخبار؟
الله يبارك فيك، تفضل أخ أحمد.
الله يحفظكم. عندي سؤال الله يحفظك. حاليا الرجل الخاطب إذا توفى أثناء فترة الخطوبة قبل أن يدخل بها، يعني فترة الخطوبة، هل
قبل العقد
نعم يعني في فترة الخطوبة هل على الزوج أن تعيد الذهب مثلا أو المهر أو هذه الأشياء لأهل المتوفي، وهل ترثها أو لا ترثه في هذه الحالة؟ هذا هو السؤال
إن شاء الله. هذا كله قبل العقد طبعا.
قبل لا يعني تم توقيع العقد، بس هذا خطبة، فترة خطبة يعني مثلا ممكن
بعد العقد
شهور ست شهور
بعد
نعم
العقد
بعد العقد بس قبل الدخول
إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا.
جزاك الله خير أحمد. وفيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل.
مميزين أنتم والشيخ والإخوان اللي وياك.
جزاك الله العافية.
مميزين دائما أنتم في البرامج مالكم، كل البرامج شيخي.
جزاك الله.
سؤالي شيخي، أنت بعد ما تصلي بعد الصلاة تجي وتقرأ قرآن وتصلي أربع، فيما بعد شو الأعمال فيما بعد؟ شو من الأعمال في النهار هذا يوم بطولة؟ إحنا مثلنا نحش إياب الحين. شو الأعمال الأفضل اللي تعمل بعدها اللي عملته وجزاكم الله خير. الأعمال الأفضل الأفضل عند الله سبحانه وتعالى ورسوله.
جزاكم الله خير. جزاك الله خير فيصل. تسمع
الله يسلمك يا شيخ. جزاكم الله خير.
الله يسلمك.
شكرني
شيخ. حياك الله. حياك الله. جيف الشيخ سؤال لكم صبح يقول بالنسبة ل أريد منك تعليق ويعني توجيه بالنسبة للتباعد. يقول نرى التباعد في أماكن وقد يكون بعض الأماكن لا توجد فيها تباعد. من الأماكن يقول ذكر الشيخ الذي تباعد فيها واضح والمساجد. فيقول الشيخ إذا كان هناك يعني تعليق أو توجيه أو كلمة في هذه الأمر.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لهذه الجائحة التي مرت على الناس وإن شاء الله الآن في أواخرها ونهاياتها، نسأل الله تعالى أن يرفع الغمة وأن يرفع البلاء وأن يعافي جميع المرضى وأن يرحم الأموات، يعني من الأشياء التي يعني أمر بها ولاة الأمور هي قضية التباعد، لأن التقارير الطبية تفيد على أن هذا الفيروس يلتقط بسبب المجاورة والاقتراب والمخالطة، وذكروا مسافات مبنية على دراسات علمية طبية تكون بين الشخص والآخر. فالواجب على الناس أن يطيعوا ولاة الأمور في هذا، لأن هذا من طاعة الله عز وجل، فولاة الأمور ما أمروا بهذا إلا لمصلحة الناس. وكثير من الناس نقل الفيروس هذا أو العدوى إلى آخرين براء مساكين يعني بسبب المخالطة. فقضية المباعدة هي تجري على الناس على كل حال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. تقول في كل سنة إن يسر الله ليعتمر، تقول العمرة الأولى عني والثانية أذهب إلى مسجد عائشة أحرم ثم أعتمر عن أبي وغيره. فتقول سمعت الآن أن نقلا عن بعض العلماء أنه هذا الأمر جائز وأن آخرين أنه لا يجوز، فتقول ما حكم العمرات السابقة؟ هل هي مقبولة وغير مقبولة؟ وهل مسجد عائشة ميقات؟
الحمد لله. أولا أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة مسألة خلافية يعني ليس فيها إجماع، وأهل العلم يعني لما يتكلمون في مثل هذه المسائل يدينون الله عز وجل بذلك، وهذا ما أوصلهم إليه اجتهادهم، فيستقرؤون النصوص وينظرون فيها ويراجعون ويتأملون ويبحثون. ولذلك العالم لما يجتهد فكلامه يدور بين الأجر والأجرين، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ولذلك من ذكرتهم من العلماء هؤلاء أهل اجتهاد وأهل فضل وأهل منزلة، ولذلك اجتهدوا في هذا واختلفت فتياهم بسبب ما أوصله اجتهادهم، ما وصل إليه اجتهادهم، لأن يمتلكون أدوات الاجتهاد ولديهم الأهلية والقدرة على البحث والنظر في هذه الأدلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالقبول، هذه عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان يسأل الله تعالى القبول. الآن نصلي ونقول يا الله قبل صلاتنا، ما ندري قبلت صلاتنا أم لا، نعتمر ونقول يا الله أنك تقبل عمرتنا. فقضية الجزم بالقبول وعدم القبول لا، هذا ما يصلح إنما لله عز وجل. المسألة الثالثة هي ما يتعلق بقضية تكرار العمرة في السفر الواحد. عندنا قولان مشهور، هذا القول على أئمة في القديم والحديث، قول يذهب إلى أنه لا بأس بتكرار العمرة في السفر الواحدة بحيث أنه يخرج خارج حدود الحرم، حتى لأن المعتمر يجمع بين الحل والحرم، يجمع بين الحل والحرم، والتنعيم هذا حل ليس ميقات. يعني بعض الناس يفهم أنه ميقات مثل ميقات جبل أبار علي ومثل ميقات ذي الحليفة والجحفة، لا لا هذا ليس ميقات، هذا حل من الحل. يعني مثلا لو شخص راح العرفة يجوز يحرم من عرفة ويدخل إلى 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 مسجد الحرم، لو راح إلى الشرائع مثلا من هناك. لكن مسجد عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن حينما أمره بأن يذهب بأخته عائشة أن يعمرها من التنعيم، يعني لأنه أدنى الحل، هذا أقرب مكان ممكن يعني يصل إليه الإنسان. واضح يا أختي الفاضل؟ هذا هو. طيب، ولذلك قالوا ما في بأس ما دام أنه انتهى من العمرة يأتي بعمرة ثانية، وذكروا عن بعض العلماء من يفعل هذا. القول الثاني وهو الذي أنا أميل إليه وتكلمت فيه كثيرا هنا وفي التلفاز وفي مناسبات كثيرة، أن العمرة ما تكرر في السفر الواحد، ما تكرر. لماذا؟ لأن العمرة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، والعمرة نسك، ولذلك النسك ما يعقد إلا سفرة واحد. زد على ذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعقل بأن أحد يقول بأنه أحرص على العمرة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يمكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات. العمرة الأخيرة كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر العمرة في السفر الواحد، مع أنه مكث في مكة أيام، فلم يعني يذهب إلى العمرة إلى الحل ويعود ويأتي بعمرة، ما ثبت مع حرصه عليه الصلاة والسلام. وعائشة إنما أعمرها بسبب أنها بكت وأراد أن يطيب خاطرها، لأن قالت يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بجميع نسائه، ولذلك يعني حصل أنها يعني بكت وتألمت وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخوها أن يعمرها من التنعيم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد منهم يعني يكرر العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها ما كرر. وطاووس بن كيسان اليماني هذا من أئمة التابعين، لما شاف الناس يتهافتون على تكرار العمرة أنكر عليه منكر شديد، وقال ما أدري يؤجرون أم يؤزرون، يقول ما أدري هم الآن ينالون الأجر ولا ينالون الوزر. فلذلك أختي الفاضل اللي يظهر لي والله أعلم أنه ما في داعي للإنسان يكرر العمرة. طبعا في استثناءات، يقول بعض العلماء كشخص أتى من بلاد بعيدة ويغلب على ظنه أنه لا يمكن أن يعود مرة ثانية مثلا، أو شخص ممنوع عليه العمرة إلا مرة واحدة في حياته من بعض البلاد مثلا، قالوا ممكن أنه يعتمر، يترخص بالقول الثاني، لكن الأصل المنع.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخي يحيى، تفضل.
هلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
أنا سؤالي حابب أخذ عقار. فللأمانة ما عندي المبلغ كامل، فتواصلت مع بعض البنوك الإسلامية لموضوع تمويل العقار أو كذا. فبعد ما شرحوا لي أنه في عليه فائدة يعني، فحابب أتأكد هل الفائدة اللي راح تكون هذه بالعقار هذه فائدة ربوية أو فائدة إسلامية، وشو بالضبط الفرق ما بين القرض الربوي مثلا أو القرض الإسلامي، عشان بس واحد يكون على حق
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يحيى، تسمرت.
الله يعني. الله مشكور فيك. مشكور فيك.
عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طبعا، دخلت البارحة صلي العصر، لما دخلت عند الباب نسيت الإمام راكع.
نعم.
دخلت أنا وتحت السيارة وكبرت تكبيرة الإحرام، وكبرت تكبيرة أنا أنزل أكبر وهو يقول سبحان الله الحمد لله.
نعم.
أنا دخلت تكبيرة الإحرام وراكع. وكبرت كبيرة السجود، أنا أقول الله أكبر أنزل، هو يقول سبحان الله الحمد لله. ولا صليت ما يعني أي ركعة ثانية، فهل يعني صح صلاة ولا أي صلاة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك عبد الله. كلام أخرى. نعم. لفضل الشيخ سؤال لأخ أحمد، يقول بالنسبة له، يقول الرجل إذا عقد على امرأة ثم بعد ذلك توفي، هل ترثه؟ وهل بالنسبة للهدايا وغيره، فضل الشيخ هل تعيدها وماذا تفعل؟
الحمد لله، أي رجل عقد على امرأة ثم مات عنها فإنها تستحق المهر كاملا وعليها عدة الوفاة، وهذا ضابط مهم. أي امرأة عقد عليها رجل فمات قبل أن يدخل عليه، عقد عليه أصبحت زوجة لكن ما دخل عليها، فتستحق المهر كاملا وعليها العدة، يعني 4 أشهر و10 أيام. أما أي امرأة عقد عليها زوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر وليس عليها العدة. نعم.
جزاك الله خير فصيح. ويصلي يقول طول اليوم، يقول نصلي لكن غير يعني في غير أوقات الصلاة، ما أفضل الأعمال الصالحة التي نقوم بها؟
الحمد لله، الأعمال الصالحة كثيرة يا أخي الفاضل، ليس لها حد ولا حصر. منها الصلاة، منها الصدقة، منها الذكر، قراءة القرآن، الاستغفار، الدعاء، صلة الرحم، مساعدة الآخرين، تبييت النية الطيبة الصالحة في الخير، صلة الرحم، بر الوالدين، قضاء حوائج الناس، هذا كله من الأعمال الصالحة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ يحيى يقول أخذت أو يقول أريد أن أخذ عقار من البنك الإسلامي، ويقول هذه البنوك الإسلامية تأخذ فائدة، فيقول هل هذه الفائدة حلال أم حرام، ويقول ما الفرق بين القرض الربوي والقرض الإسلامي؟
الحمد لله، القرض الربوي هو أن يأخذ الإنسان يقترض مبلغا نقديا ويحسب عليه فوائد، يحسب عليه فوائد، فيجمع بين ربا الفضل وبين ربا النسيئة. وقد يكون هناك ربا فضل دون ربا نسيئة، مثل ما يحصل في الأجناس الربوية كبيع صاع بصاعين من التمر مثلا، أو بكيلو بكيلوين من التمر وهكذا. أما القرض الإسلامي هو ليس قرضا نقديا، وإنما هي معاملة اسمها مرابحة أو السلم مثلا، أو التورق على قول من يجيز التورق مثلا، وهي قائمة على عين معينة، قائمة على يعني عين معينة يتم الاتفاق على شرائها وبيعها. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول ذهبت إلى المسجد وصلي العصر، يقول دخلت المسجد الإمام في الركوع كبرت وأنا نازل كبر الإمام وهو رافع، هل أدركت الركعة؟
الحمد لله، بالنسبة للركعة في الراجح من قول أهل العلم تدرك بالركوع، وإذا أدرك المسبوق يعني جزء من الركوع، بعض العلماء حدده بقول ضبطه بقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، قالوا أدرك الركوع، بعض العلماء قالوا يكفي أن يستقر ويطمئن راكعا قبل أن يرفع الإمام، فإذا جاء المأموم فركع والإمام في حالة رفع من الركوع فلا يدرك الركوع في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد.
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله
في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
لو سمحت بسأل فضيلة الشيخ، الصلاة القبلية قبل الظهر 4 ركعات ممكن أصليها بتشهد واحد؟
إن شاء الله.
وبعدين عندي الدعاء للمتوفين، مثلا عندي الوالد أخواني، يعني كيف أدعو إليهم جماعة ولا بالإسم ولا كيف لو سمحت؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير.
حياك الله. نجي فضيلة الشيخ سؤال آخر، يقول بالنسبة للسنة القبلية لصلاة الراتب القبلي لصلاة الظهر، هل يجوز أن أصليها بتشهد واحد؟
الحمد لله، قال بهذا بعض العلماء، والراجح بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
أيضا يقول بالنسبة لمن توفي، يقول من أرحامي هل أدعو لهم بدعاء جماعي أو أذكر كل شخص باسمه؟
الحمد لله، يعني أنت بالخيار، فإذا كان عددهم قليل كجدك وجدتك مثلا تذكرهم بالأسماء، أما إذا كانوا يعني العدد كبير فتقول اللهم اغفر لي والدي واغفر لي أرحامي واغفر لي إخواني مثلا، لو عميتهم بالدعاء وشملتهم بالدعاء فيكون أفضل.
جزاك الله خير شيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يقول كنت على سفر وأردت أن أصلي المغرب مع العشاء جمعة أخير، ذهبت إلى المسجد وقت العشاء بغية أن أصلي المغرب أولا، ورأيت يقول الجماعة يصلون العشاء، فماذا أفعل؟
الحمد لله، أنت بالخيار، إما أن تصلي معهم العشاء بنية السنة لتشهد الجماعة حتى لا تخالف الموجودين، ثم تقوم فتصلي المغرب وتصلي العشاء بعد ذلك، والحالة الثانية أن تدخل معهم العشاء بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة تجلس وتتشهد ثم تسلم ثم تقوم وتدرك الركعة الرابعة مع الإمام التي هي الأولى لك بالنسبة لصلاة العشاء وتصليها تامة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تصلي معهم العشاء بنية العشاء، ثم إذا انتهى الإمام تقوم تأتي بصلاة المغرب ثم تأتي بصلاة العشاء مرة ثانية على القول الراجح، لأن الترتيب واجب بين الصلوات، لكن الذي أرى لك الحالة الثانية أن تدخل معهم العشاء بنية المغرب وتجلس الركعة الثالثة ثم تأتي بالتحيات وتسلم ثم تحاول أن تدرك الإمام في الركعة الرابعة التي هي الأولى لك بالنسبة لصلاة العشاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خالد تفضل.
الله يديكم العافية. جزاكم
الله خير. الله يعافيك تفضل يا خالد تفضل.
الله يديكم العافية. لو سمحت بحديث أمس سمعته أنا عن تقصير الثوب.
نعم.
هل هو صحيح وما صحيح؟ وبعدين أنا أمس نمت عن صلاة الشفع والوتر، قمت قبل الصبح في 10 دقائق صليت الشفع والوتر، هل عملي صحيح ولا ما صحيح؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك. جزاك الله خير يا خالد.
الله يكرمك. جزاكم الله خير. الله يكرمك.
فالشيخ سؤال الأخ يقول هل ورد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقصير الثوب؟
الحمد لله نعم، الجواب نعم، وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الإزار ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا متبخترا في مشيته مرجلا شعره مسبلا ثوبه، قال إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وأيضا تبع النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر وكان قد أسبل ثوبه فقال ارفع ثوبك ارفع ثوبك، ثم بين له بأن يرفع ثوبه إلى مكان معين وقال هذه إزرة المؤمن ولا حرج ما بينه وبين الكعبين. فيبدأ الثوب أو الإزار أو البنطال من الكعبين إلى أعلى، يعني لا ينزل تحت الكعبين. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
لك الأخير رفض الشيخ أيضا يقول أنه نام عن صلاة الشفع والوتر، فيقول استيقظ قبل صلاة الصبح بعشر دقائق ويقول أنه صلى قبل الصبح بعشر دقائق.
الحمد لله صليت في الوقت ولله الحمد، يعني إذا صلى قبل أذان الصبح بعشر دقائق فقد صلى في الوقت ولله الحمد، الشفع والوتر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل على طريح الفراش المريض هل عليه صلاة؟
الحمد لله الصلاة تجب على كل مسلم عاقل بالغ، وما دام أن المريض عقله حاضر ونفسه يتردد فتجب عليه الصلاة على الحال التي يستطيع. فإذا استطاع التطهر بالماء صلى توضأ، إذا لم يستطع تيمم، إذا لم يستطع لا الماء ولا التراب صلى على الحال التي هو عليها، ثم يصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب أو مستلقيا على ظهره. يجب على المسلم أن يصلي على الحال التي يستطيع له ولا تسقط عنه الصلاة بحال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز أن أصلي العصر قصرا وجمعا مع صلاة الظهر، علما يقول أني سأصل إلى محل إقامتي قبل وقت العصر؟
الحمد لله الجواب نعم، يجوز لك أن تجمع وأن تقصر حتى لو غلب على ظنك أنك تصل في وقت العصر أو قبل وقت العصر، هذا مما يعني هي من الرخص التي ترخص الله تعالى بها على عباده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله، يقول الحديث لم يذكر النساء فيها في السبعة، فرجو شرح الحديث.
الحمد لله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يشمل الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، وشاب يعني وشابة، ورجل قلبه معلق بالمساجد لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجل ولذلك ما تدخل المرأة، وهكذا بقية الأشياء. والقاعدة الشرعية أن كل خطاب جاء للرجال فيدخل فيه النساء، وكل خطاب جاء للنساء فيدخل فيه الرجال إلا ما خص الدليل، خص الرجال دون النساء وخص النساء دون الرجال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول نسكن في منطقة نصلي الفجر أنا وإمام المسجد فقط، فأولا يقول أريد نصيحة من فضيلة الشيخ للمحافظة على صلاة الفجر في جماعة، ويقول هل تحسب لنا جماعة مثل الجماعة التي تكون فيها أو يكون فيها العدد كبير؟
الحمد لله، يعني إذا كان الحي ليس فيه إلا أنت وإمام المسجد فهذا هذا هذا أنتم الجماعة أنت والإمام. أما إذا كان الحي فيه بيوت المسجد يجتمع فيه الناس في صلاة بقية الصلوات إلا صلاة الفجر فهذه علامة سوء، نسأل الله العافية والسلام، وهذا أمر محزن. أين هؤلاء الذين يشهدون المغرب والعشاء في المسجد؟ أين هم؟ الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل والنهار، وصلاة الفجر علامة فارقة على المؤمن وغير والمنافق. فهل يرضى المؤمن أن يتصف بصفات المنافقين وإن لم يكن من المنافقين؟ لكن هل يرضى أن يتصف بصفات المنافقين؟ ما يرضى المؤمن. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وإمام المسجد عليه دور كبير، فأنت وإياه تزورون هؤلاء الذين حول المسجد، تسلمون عليهم، تزورونهم، تتفقدونهم مثلا، تقولون أين أنتم؟ قد يكون بعضهم يذهب إلى الدوام مبكرا يصلي في الطريق، هذا معذور، وبعضهم قد يكون بسبب السهر يفوت صلاة، يذكر يخوف بالله، نسأل الله تعالى أن يهدي الجمع. بالنسبة لكم نعم جماعة، لأن أقل الجمع اثنان، فأنت وإياه تنالون يعني درجات صلاة الجماعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القضامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.